الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هل كل من عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلد في النار يعني لا يخلد ولكن ماذا نقول قال إن كانت هذه المعصية كفر ومات عليها فهو مخلد وإن كانت معصية فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء عذبه ومآله إلى الجنة وإن شاء عفى عنه حديث ابن عباس أبغض الناس إلى الله ثلاثة أين الشاهد للباب من الحديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية هل المراد بها أصحاب الجاهلية فقط يعني المراد بها من كان من المشركين أم ماذا نعم كل من خالف من أهل الكتابين ومن المشركين وحتى سنن الجاهلية الموجودة في عصرنا ربما الإمام محمد بن عبد الوهاب تكلم في ذلك الزمن ولم يرى شيئا ولم يرى إلا الشيء اليسير مما رأيناه الآن من انحراف كثير من المسلمين واتباعهم لسنن الجاهلية فكل ما خالف الكتاب والسنة يعتبر من ماذا؟ من سنن الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه فضل الإسلام في باب وجوب الدخول بالإسلام قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا مر الكلام على هذا الأذى قال وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره من الذي كان يدخل على الحلق حذيفة يعني زاد محمد بن وضاح أن حذيفة كان يقول هذا الأثر يدخل على حلق العلم ثم يقول هذا الأثر يدخل على طلاب العلم وعلى أهل العلم فيقول هذا الأثر ففي هذا دليل على أن القراء من هم؟ هم نعم العلماء وطلاب العلم هم القراء يسمون بالقراء أولئك القراء الذين قتلوهم المجرمون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة 70 فصلى شهرا وهو يقنت على من قتلهم فالعلماء هم القراء سموا بهذا الاسم لأنهم يقرؤون الكتاب والسنة. كان يدخل المسجد فيقف على الحلق، وفي هذا أن حلق العلم من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هدي الصحابة، كانوا يتحلقون للعلم وكانت مساجدهم مملوءة بحلق العلم. وفي هذا الأثر أن أفضل الحلق ما كانت في ماذا؟ المساجد، ما كانت في المساجد. الدراسة في بيوت الله بركة يبارك الله فيها، مع أن الدراسة في غيرها يحصل بها من الخير إذا كانت دراسة للكتاب والسنة، لكن في بيوت الله أبرك. فيقول فذكره، أي فذكر الحديث الأثر، يقول يا معشر القراء. قال وأنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أنطر من عام، ولا عام أقصد من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. ما عندكم هذا الكلام؟ من أين؟ من أي مكان سقط؟ المحقق هنا يقول الأذر به مجالد بن سعيد بن عمر الهمداني، ضعفه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يعني الأذر به ضعف. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المعنى، فمن يذكره؟ نعم هذا يدخل في خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر عن الرجل استشهد ولا شهد، لكن في حديث أصرح. نعم حديث أنس لما اشتكوا الى انس ما يجدونه من الحجاج قال اصبروا فاني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم سمعته من نبيكم. سؤال، هل هذا على اطلاقه؟ الحديث الاول صحيح في البخاري، هل هذا يعني الثاني هذا حديث انس، هل هذا يعد على اطلاق انه لا ياتي سنه إلا والذي بعدها شر منها، يعني السنة المقبلة شر من هذه السنة والتي بعدها أشر، هل هو على إطلاق أم ماذا نقول؟ يعني ليس على إطلاق. أخونا يقول ليس على إطلاق، من يوافقه؟ يعني على إطلاق كل سنة شر من التي قبلها. أحسنت، نعم هو كما قال أخونا ليس على إطلاقه، وهذا عام مخصوص، عام مخصوص، فتخصص أدلة كثيرة من حديث حذيفة الذي ذكره أبو عمار. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، إذن هذا شر معظم ولا ما هو شر معظم؟ فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو الخير الذي جاءهم به؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاسلام. فهل بعد هذا الخير من شر؟ إذن شر محض، أليس كذلك؟ قال نعم. وهل بعد ذلك الخير أو الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل شاهدنا أن هذا ليس على إطلاقه. والناظر في حال المسلمين يجد هذا جليا واضحا. فقد يأتي عام بعد سنوات خير من الأعوام الأولى، أعني من بعد عصر النبوة، من بعد عصر التابعين. والمستقبل للإسلام، والإمام الألباني رحمة الله عليه له كلام نفيس في الصحيحة يبين هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز يعز الله الإسلام وأهله، وبذل يذل الله الكفار وأهله. فالإسلام سينتشر إلى كل بقاع الأرض. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأين حدود الإسلام؟ حدوده في جزيرة العرب، في جزيرة العرب، وما زال اليهود في جزيرة العرب، وأمر بإخراجهم، وما خرجوا إلا في عهد من؟ في عهد عمر. فانتشر الإسلام إلى السند والهند وإلى مشارق الأرض ومغاربها، ويحصل هنات وهنات في كل زمان. يحصل أنه يضعف أهل الإسلام تارة وتأتيهم قوة تارة، وهذه سنة الله في خلقه، صراع بين الحق والباطل. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن حال الحرب، حال حرب قريش مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ماذا قال أبو سفيان؟ يعني قال: يحصل هكذا وهكذا، يدال علينا ونديد علينا، يحصل أن مرة نهزم ومرة يهزمنا. فهذه سنة الله في خلقه، ولله فيها حكم. والمسلم وبالذات طالب العلم لا ييأس أبدا، لا ييأس أبدا. فحقيقة أن الفتن حاصلة، لكن الخير حاصل أكثر، وقد يقوى الخير في بلاد في فترة ويضعف في بلاد. فانظر إلى حال البلاد الإسلامية والبلاد اليمنية بالذات، أيهما أفضل هذه السنوات مع الفتن الحاصلة، أم قبل 60-70 سنة 100 سنة؟ هذه السنوات الخير حاصل، وأهل السنة كثروا، وطلب العلم قام، والعلماء تخرجوا، والكتب ألفت في عصر ما كان يظن الناس أن هذا يحصل. وسينتشر الإسلام حتى يقاتل مع المسلم الحجر والشجر، فيقول: يا مسلم خلفي يهودي، تعال مقتله. وما زالت الأمة بخير، باقي ينزل عيسى ويأتي محمد بن عبد الله المهدي، وبقي خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا لم تأتي، خير أيام الدنيا بعد زمن عيسى وفي زمن عيسى. يرفع الله عز وجل الحسد من قلوب الناس، ويقري الله عز وجل خيرات الأرض، حتى أن البقرة والناقة تكفي الفئام من الناس، حليبها يكفي الفئام في القبيلة والعشيرة، والرمان يأكل منها العشرة. فهذه نعم عظيمة، والخير حاصل، والمسألة ابتلاء، يبتلي الله عز وجل عباده ويفرج عنهم سبحانه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب تفسير الإسلام. من يذكر لنا الأبواب التي ذكرها من أول الكتاب؟ الباب الأول باب فضل الإسلام، والثاني باب وجوب الإسلام، والثالث باب تفسير الإسلام. قال العلماء: من أراد أن ينظر إلى فقه البخاري فلينظر إلى تبويبه. والإمام محمد بن عبد الوهاب تبويبه يدلك على علمه وفقهه. فبدأ عرف الناس فضل الإسلام، ثم بوب باباً باب وجوب الدخول في الإسلام، أي لا يظن ظان أن هذا الفضل ماذا؟ أنت مخير، إن تريد تدخل فيه تدخل وإلا ما عليك. ثم بعد أن ذكر فضل الإسلام ووجوب الدخول فيه ذكر تفسيره. وهذا الباب مناسب بعد الباب الأول، لأنه يجب أن تعلم أن الإسلام واجب الدخول فيه، ثم تعلم تفسير هذا الإسلام، ما هو الإسلام هذا الذي يجب عليك أن تدخله. كالمصلي الذي يعتقد أن الصلاة واجبة عليه بالجملة، لكن وجب عليه بعدها ماذا؟ أن يتعلم كيف يصلي. ففي هذا الباب فقه عظيم من الإمام محمد بن عبد الوهاب. وفي هذا الباب رد على أهل الأهواء والبدع، فكل أهل الأهواء عندهم طرق ما هي من طريق الإسلام، ويظنون أنهم ماذا؟ أنهم على الإسلام الحق، كل أهل الأهواء والبدع. فإذا فسر الإسلام ماذا؟ عرف الإنسان هل هو على الحق أم هو على الباطل، هل هو عاقد للإسلام الصحيح أم أنه أدخل في الإسلام ما ليس منه. وإلا كل 72 الفرقة يقولون أنهم على الحق ويموتون على هذا ويقاتلون ويجاردون، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كان الإمام الواجعي يردد هذا كثيرا. وهذا من باب قول القائل: تعرف على الحق، تعرف على الحق تعرف من؟ تعرف أهله. قال: باب تفسير الإسلام. ما هو تعريف الإسلام في اللغة؟ نعم، الانقياد والإذعان والطاعة لله. وفي الشرع من يعرفه لنا؟ ذكر كثيرا، ذكره الإمام النجدي رحمة الله عليه: والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. باب تفسير الإسلام. قال: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك أي النصارى ومن على شاكلته، ومعنى المحاججة أي حاجوك وجادلوك، فقل أسلمت وجهي لله. ذكر الله عز وجل الوجه لأنه مقدمة الإنسان وأكرم شيء فيه، والمراد به أسلمت أي استسلمت لله بقلبي وقالبي، استسلمت لله بقلبي وقالبي. فيكون أسلمت وجهي لله، ما معنى أسلمت وجهي لله هنا؟ المراد به الإخلاص أم المتابعة؟ الإخلاص. المراد به الإخلاص أي أخلصت ديني لله. فهذا هو الشرط الأول من ماذا؟ من شروط الإسلام، من شروط قبول العمل. إذن بهذا يفسر لك هل هذا على الإسلام أم على غيره. فإذا رأيت من نفسك إخلاصا فاعلم أنك ماذا؟ على الإسلام. فهذا الإسلام، فهذا الإخلاص يفسر لك ماذا؟ يفسر لك الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الخالص. إن الدين عند الله الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. ما من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن المرائي هل الرياء هذا من الإسلام؟ فالذي يظهر لك رياؤه اعلم أنه تفسر عندك وسار مفسرا أنه مخالف للإسلام. وهكذا المشرك الذي يقول يا ابن علوان مسلم، ما هو مسلم، يعني بها أن يدعو ما هو مسلم، كافر. وإن زعم أنه على الإسلام، وإن زعم أنه يدعوه تقربا إلى الله ووساطه إلى غير ذلك. إذن بكلمة فقل أسلمت وجهي لله يتفسر عندك أنه من أسلم وجهه لغير الله بصغيرة أو بكبيرة فهو على ماذا؟ على غير الإسلام أم على الإسلام؟ على غير الإسلام. فكل من دعا غير الله، وكل من ذبح لغير الله، وكل من حلف بغير الله، وكل من خاف من غير الله خوفا أشد من خوفه لله أو كمثل خوفه لله، وكل من أحب شيئا كحبه لله أو أشد، كل من عمل مثل هذه الأعمال القلبية أو أعمال الجوارح فاعلم أنه على لم يسلم وجهه لله سبحانه. عرفنا ما معنى التفسير للإسلام بهذه الآية، صار مفسر عندنا واضحا. الذي يذبح لغير الله ولو دجاجة ماذا تقول له؟ تفسر عندك واتضع عندك وعرفته هل هو على الإسلام أم على غيره؟ على غيره. والذي يقال له قدم لغير الله فيقول له إن أموت خير من أن أقدم ذبابة لغير الله عز وجل، هذا تعرف أنه ماذا؟ هذا على الإسلام. من أين عرفنا هذا؟ من هذه الآية. إذن هذا دليل عظيم في تفسير الإسلام. أيضا بقي معنا الآية الأخرى تضاف إلى هذه الآية، وقالت اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الله قل هاتوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم مسلمين إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله ما بعدها وهو محسن، أي هذا هو المسلم. إذن في هذه الآية تفسير أيضا لهذه الآية وللإسلام. بلى من أسلم وجهه لله عرفنا، فما معنى الإسلام؟ الاستسلام بوجهنا لله معناه ماذا؟ عبادة الله وعدم عبادة غيره، توحيد الله، الإخلاص لله. وما معنى وهو محسن؟ ما معنى المحسن؟ متى يكون الإنسان محسن؟ أي متابع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام بوجهك لله إخلاص، والإحسان ماذا؟ متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تفسر عندنا الإسلام أما تفسر؟ صار مفسرا واضحا. فلو أن الإنسان صلى إلى غير القبلة، هذا اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما اتبعه؟ لم يتبعه. ولو أن إنسانا أحدث في صلاته في صيامه في أي أمر من أمور الدين، فتعرف أن هذا خالف من؟ خالف رسول الله، خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون بهذا تفسر وسار مفسرا عندك أنه على غير الجادة وأنه وقع في شيء من غير الإسلام. إذن عرفنا وجه الدلالة من هذه الآية ومن الآية التي لم يذكرها الشيخ رحمة الله عليه، وجه الدلالة على الباب. هذا هو وجه الدلالة على الباب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، فيها رد على كل مخالف. قال وفي الحديث وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا فسر لنا أركان الإسلام، فسر لنا أركان الإسلام في الصحيح، يعني به في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب من كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يعز الإسلام به قبل أن يسلم. أنا يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أو بعمر بن هشام، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه. من المقصود بعمر بن هشام؟ أبو جهل. فاختار الله عز وجل للإسلام من؟ عمر. بإسلام عمر أعز الله عز وجل الإسلام، فقد قال ابن مسعود وغيره: كنا أذلاء حتى أسلم عمر وحمزة. وإسلامهم متقاعد. عمر الرجل الثاني في الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر. عمر هو الذي يفر منه شياطين الجن والإنس. يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فشياطين الجن يهربون من عمر إلى مشاوادي، يهربون الوادي الثاني بقوة إيمانه رضي الله عنه. وشياطين الإنس يفرون منه أيضا. ففي عهده أقل الفتن في عهد الخلفاء الراشدين كانت في عهده، كانت دولته بفضل الله مضبوطة ضبطا عظيما، ودولة أبي بكر أيضا وعثمان وعلي رضي الله عنه. تعرفون ربما قصة سبيق، تعرفونه، يحسنها عدد من أهل العلم، أن هذا الرجل كان يأخذ القرآن ويأتي بالمتشابه ويفسره على هوى. فعلم به عمر فأتي به، فأخذ من جريد النخل وضربه حتى خرج الدم من جسده. وفي أثناء ضربه قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت فاضربني لما في رأسي فقد ذهب، أي الشبهة التي في رأسي ذهبت، وإن كنت فاضربني لشيء في نفسك فاضرب. فتركه عمر وغربه سنة. كان قوي في الحق رضي الله عنه، وافقه القرآن في أكثر من موضع. وما أحوج الناس إلى درة عمر، وأين هي درة عمر؟ كثير من الناس يحتاج درر من حق عمر يضرب بها. فعل الله أن يكفي الناس شره ويكفيه هو شر نفسه. وهكذا هو عالم من علماء الصحابة. ما الدليل على أن عمر من علماء الصحابة؟ نعم، رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه أوتي بقدح من لبن، قال: فشربته فأعطيت فضله عمر. قيل: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وعمر صاحب دين عظيم، ما الدليل؟ نعم، لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الناس أتوه عليهم قمص، وبعضهم قميصه إلى حقه، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، فجاء عمر وعليه قميص يجره يسحبه خلفه، قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. أي أن الدين غطى جميع جوارح عمر، دين عمر غطاه بكامله. نظير هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ملئ عمار إيمان استلام شاشة. عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني خلفه أبو بكر على المسلمين وأول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله عنه، صاحب رسول الله وأفضل أصحابه بعد أبي بكر، وهو صاحبه في القرن. لما أن طعنه، ما الذي طعنه؟ أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله، طعنه وهو يصلي في صلاة الفجر، فقدم بعضهم يكمل الصلاة، فلما علم بحاله أرسل ابنه عبد الله إلى أمنا عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن بجانب صاحبين، بجانب رسول الله وأبي بكر. فأخبرت عائشة عبد الله بن عمر أن هذا المكان اختبأته لنفسها، ولكن آثرت عمر، تحب عمر والصحابة كلهم يحبونه والمسلمون كلهم يحبونه. فلما عاد وبشر أباه قال إذا أنا مت فأعيد الاستئذان، يعني لا تكون استحب منه وهو حي، وقدرت الموقف والظروف التي حصلت لعمر في أثناء مرضه. فلما حملوه تقدم واستأذن من أمنا عائشة رضي الله عنها فأذنت، فهو الآن مدفون بجانب صاحبيه. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، هكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو القائل أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وذكر العشر. ما أعظم هذا الرجل، حبه إيمان وبغضه نفاق، وبعض العلماء يقولون كفر، من أبغض أبا بكر وعمر كفر رضي الله عنه. هنيئا لأهل السنة، ما أسعدهم بالأدلة، أسعد الناس بالدين أهل السنة، يحبون لله ويبغضون لله. من أمرنا الله عز وجل أن نحبه نحبه، ومن أمرنا أن نبغضه نبغضه، نسأل الله الثبات. الصحابة رضي الله عنهم قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن نسقط عليهم نعوذ بالله، نخالف الله في رضا عدا لله سبحانه، من خالف الله في رضا وفي سخط يعادي ربه، ومن عادى ربه فهو الخسران. وعمر رضي الله عنه يخافه الناس، يخافه المبطلون حتى بعد موته، بعضهم يخاف، ما يريد واحد يسمع اسمه عمر، حتى الاسم ما يريد، أنك مخالف للدين. عمر الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، فهذا هو الصحابي عمر رضي الله عنه راوي الحديث. سهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجه بمن؟ زوجه بحفصة، وهو صهر علي بن أبي طالب، تزوج من علي بمن؟ بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. وتأمل كيف كانوا، ما كانوا مثلنا، خلاص كبير سن ما يصلح يتزوج صغيرا. كم بين عمر أكبر من أبيها، عمر أكبر من علي بن أبي طالب، أكبر منه، وزوجه ببنته، وقد تزوج عليها نساء كثير، ربما عمر أكبر من أم كلثوم، يعني عبد الله، ربما عبد الله بن عمر كبير جدا على زوجة أبيه. فالرجل الكفء كفء، ونبينا صلى الله عليه وعلى وسلم تزوج بعائشة وهو في آخر حياته. أما زماننا نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ربما المرأة الصالحة الطيبة يأتي على 20 سنة قالوا خلاص بنت كم هي؟ قالوا بنت 20 سنة ما يسرع تزوج. ويأتي الكبير يطلب المرأة الصغيرة وإن كان كف يقولون ما يسرع هي صغيرة مثل بنتك، ويظنون أنهم سيزوجونهم ليبنون بيوت حملوا برق يعني ضروري يكون شباب يكون. والله كم من كبير سن خير من 100 من الشباب، وكم من شباب خير من كبير، وهكذا. وعمر رضي الله عنه وافق صاحباه في الدين وفي المكان بعد الموت وفي العمر. فعمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 63، وعمر أبي بكر 63، وعمر عمر 63، 63 أعمارهم جميعا. ففي هذا إشارة إلى أن الرسول أكبر من من؟ من أبي بكر بسنتين، وأكبر من عمر بكم؟ بقرابة 12 سنة. وفي هذا دليل على أن أبا بكر أكبر من عمر بكم؟ أكبر من عمر بعشر سنوات، لأن خلافته 10. لا إله إلا الله، ما أجمل تلك الحياة. وكم نفرح بمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. هذا يفرحنا والله. أنت تحب الصحابة تحشر بإذن الله عز وجل معه، ترغب الصحابة تحشر مع أعدائهم، وأعداء الصحابة معلومون، تحشر مع أبي جهل ومع أبي لهب ومع فلان وفلان الذين عادوا الصحابة. فاختر لنفسك وانتبه، لا تختر بالشعارات. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات له الصحابة كانوا يتضاربون على الخلافة، وكانهم درسوا في مدرسة بلقيس ولا في أي مدرسة، مدرسة إعدادية ولا ثانوية. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يبغضون الدنيا، يبغضونها بغضا عظيما. أبو بكر يقدم ماله كله في سبيل الله في وقت أولاده يحتاجون إلى المال، ما أبقيت لهم، ماذا قدمت لله ورسوله؟ قال المال كله، ما أبقيت لهم، قال الله ورسوله. وعثمان يقدم من ماله حتى يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قل القائل فلماذا مات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم الاثنين وما دفنوا إلا بعد البيعة لعمر يعني يوم الأربعاء؟ تأخروا لأهمية المسألة، لأن المسألة من صلب ومن صميم الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم مات ولم يوصي، وإن كان قد حصل إشارات لأبي بكر، فكيف يدفنون ولم يكن هنالك أمير للمؤمنين ولم يكن خليفة تضبط به الأمور؟ فاجتمعوا في السقيفة حتى جمعهم الله على أبي بكر، وقد كان أبو بكر أراد عمر، فأخذ عمر بيد أبي بكر وقال بايعوه، وذكر من مدائحه وكان من أول من بايعه رضي الله عنه. فانتبه، انتبه، انتبه، يدخل في قلبك مثقال ذرة من البغض للصحابة لكبارهم أو لصغارهم. هذا سؤال إن شاء الله نجيب عليه يوم الأحد لأن الوقت قد أدركنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.